بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول مجد رحمه الله ابن تيمية في المنتقى باب الطب إباحة التداوي وتركه عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم. قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علم من علمه وجاهله من جاهله. وفي لفظ قالت الأعرابي: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يزل داء إلا أنزل له شفاء، علم من علمه وجاهل من جاهله. رواه أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن ابن خزامة قال: وعن أبي خزامة قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها إلى آخر. هذا الباب عقد مالك رحمه الله يبين في حكم التداوي. الحديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي. قرع لما سئل قيل: نتداوى رسول الله؟ قال: تداووا عباد الله. هل الأمر الوجوب؟ أنه قال تداوى، هذا أمر. هل يحمل على الوجوب؟ الجواب في قاعدة عند العلماء، وهي قاعدة مفيدة، يقولون: إذا جاء الأمر بعد السؤال فإنه يدل يفيد الإباحة وليس الوجوب، لأنه قيل له: أيجوز أو يحل لنا أن نتداوى؟ فقال: تداوى، يعني نعم يجوز لكم أن تداوى. مثل الأمر بعد الحظر دل على الإباحة: فإذا حللتم فاصطادوا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما أحد يقول أن الصيد بعد الإحرام سنة واجب، ولكن البيع والشراء بعد صلاة الجمعة أنه واجب أو مستحب. لا، هذا أمر لفك الحظر، وهذا أمر لبيان الجواز، لأنهم يسألون عن الجواز ما سأل عن الوجوب. لا، يسألون نتداوى، يعني يجوز أن نتداوى؟ قال: نعم تداوى، يعني نعم يجوز التداوى. فالجواب يكون موافقا للسؤال. إذن الوجوب لا قائل به، إلا اللهم إذا كان يعني الشيء، يعني المرض الحاصل أنه يعني متحتم الهلاك، وعلاجه يعلم أنه يتعافى منه. مثل إنسان صار لحاله قطعت يده وبدأ الدم ينزف، هل يجوز أن يتركه وينزف حتى يموت؟ معلوم أنه إن تركه ومات. وإن تداوى بربط الجرح أو خياطتي أو كذا ما يوقف الدم نجا. هنا نقص عليه، لأن هذا يؤخذ من نصوص أخرى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مثلا واحد شخص فيه مرض زائدة، ومعروف عند الأطباء أن هذا المرض إذا ترك تنفجر وغالبا يموت صاحبها، وعلاجها مجزوم بنفعه، تستأصل وينتهي الأمر، شيء مجرب ومعروف. هنا نقول إنه يكون من باب الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا الآن كأنه يستسلم للموت، مع أن العلاج شبه مجزوم بنفعه. أما إذا كان المرض لا يؤدي للوفاة، وقد يشفى بغير العلاج المعروف من عمليات وأدوية وكذا، والعلاج يحتمل أن ينفع يحتمل أن لا ينفع، هنا يكون على سبيل الإباحة. فإن قوي احتمال النفع وحصول الضرر يعني لكن ما يجزم بالضرر الشديد فإن هنا يكون على سبيل الاستحباب لأن البدن أمانة من الله عز وجل عند صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال تداووا أبا هذا ورغب فيه قال الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء استثنى أمرين إلا داء واحدا وهو الهرم. الهرم أنا ما له علاج سنة كونية سأل يبدأ صغير ويكبر ثم يهرم ثم يموت. وفي الحديث الآخر إلا السام الذي هو الموت لا مفر منه. فهذا لا يمكن إنسان أن يفلت من الهرم أو من الموت أي سنة كونية كتب الله سبحانه وتعالى كتب الموت على كل نفس والهرم على كل من تقدم في السن فإنه يهرم ثم يموت. إذن العلاج يدور بين الوجوب بالشروط السابقة وبين الاستحباب إذا قوي الظن بالنفع وقوي الظن بالضرر إذا ترك العلاج لكن ما وصلنا حد القطع ويكون على سبيل الإباحة إذا تساوى الطرفان. يعني العملية هذه يمكن تنفع يمكن ما تنفع في 50% تنفع 50% تنفع. ويقول هذا أنا من مجري العملية لأن من مضمونة النفع وفيها يعني تردد ما يجب عليه ولا يستحب لأن النفع مشكوك فيه ولا يترجح. فإن أجراها فلا حرج عليه وإن لم يجريها فلا حرج عليه. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة. العلماء اختلفوا بعضهم يقول يستحب العلاج بعضهم يقول يستحب ترك التداوي توكلا على الله عز وجل استدل بحديث 70,000 الذين لا يكتوون ولا يستوقون وعلى ربهم يتوكلون سيذكرهم اللي بعد قليل. فأقوال منهم يقول العلاج مستحب ومنهم يقول العلاج مكروه لأنه يعني الأفضل التوكل على الله عز وجل. لكن نظرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة وجدنا أنه أمر بالدواء أمر بالرقية وعالج بعض أصحابه كوا سعد بن عبادة وسعد بن زرارة أظن سعد بن زرارة وغيره وكان عليه الصلاة والسلام يتداوى بنفسه. عائشة رضي الله عنها عرفت أدوية العرب من كثرة الذين يداوون النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في العلاج الإباحة ويصل الاستحباب قد يصل الوجوب في الحالات التي تقدم ذكرها. كل أحد هذه معنى واحد أنه لم ينزل الله سبحانه وتعالى داء إلا وأنزل دواء. السحر داء له دواء العين داء لها دواء الأمراض كلها لها دواء لكن قد يعلمه الناس وقد يجهلونه. السرطان مثلا له دواء ولا لا؟ الطب إلى الآن عاجز عن دواء السرطان مثل أمراض اللي يسمونها المزمنة كالسكر مثلا والضغط أشياء يعني يقاومونها عن طريق الأدوية لكن ما في علاج يقطعه. كل هذه لها أدوية لها شفاء وعلاج لكن لا يعرفه الناس. قد يأتي زمان يتقدم في الطب فيكتشف علاج هذه الأمراض. وفي أمراض اليوم تعالج كانت في السابق ما تعالج ما لا علاج لكن الطب اكتشف لا علاج. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ليشجع الناس على البحث عن الأدوية. ولو كان العلاج مكروها لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على البحث عن العلاج حينما يقول ما أنزل له داء إلا وأنزل له دواء. هذا إيش يتضمن؟ تضمن البحث عن الأدوية والاجتهاد في ذلك سواء كان لأجل الدنيا كما هو الحال اليوم أو لأجل احتساب كل علية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على البحث عن العلاج عن الأدوية النافعة لعظم فائدتها للناس ولا سيما أن المؤمن إذا تداوى استعان بالصحة على طاعة الله عز وجل. فالصحة نعمة نعمتان مضمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. إذا كان الإنسان صحيحا كانت عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى. وأنا بحزامة قال قلت يا رسول الله رأيت فوقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن ولا يرى في الخزام غير هذا الحديث. يعني الحديث هذا يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الدواء إذا برئ به المرض أنه من قدر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قدر ما هو كائن إلى قيام الساعة، كتب الداء وكتب الدواء، وأن الداء سيزول بالدواء. إذا تداوى الإنسان هل هو يعترض على قدر الله وهو المرض؟ الجواب لا، الله عز وجل كتب الجميع، كتب الداء وكتب الدواء، فالذي تداوى تداوى بإذن الله وشوفي بإذن الله بقدر الله فلا تعارض. لكن يعني بعض الناس قد يشكل عليه يقول خلاص أنا مكتوب علي المريض إذا تداويت معناها أني خالفت أو عارضت القدر. لا، الممنوع الجزع، أما البحث عن العلاج فهو مطلوب ونافع ولا حرج فيه. كذلك أسأل الله العافية، هذه التقاه يعني تتقي بالأوراد بالأذكار بالأدعية، بعض الناس يتخذ الحرس، الملوك والأمراء وكذا الكبار يتخذون الحرس، بعض الناس يحصن بيته بالأبواب المنيعة وإلى آخره، أو كلب حراسة في المزارع والغنم، هذه تقات تقي بها السراق، تقي بها أشياء أوراد ورقى، تقي بها العين قبل أن تقع، حصن نفسه بالأوراد والأذكار، كل هذه من قدر الله. كما قال عمر رضي الله عنه لما قال له أبو عبيدة رضي الله عنه الجميع لما قدم إلى الشام وبلغ سرم مكان قبيل الشام، سمع أن الطاعون قد وقع في الشام، فاستشار الناس في الرجوع، اختلفوا عليه، ثم رأى عمر رضي الله عنه يرجع بالجيش ولا يدخل الشام، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فيعني عمر وجد في نفسه قال لو غيرك قال يا أبا عبيدة، يعني أنت ما يليق منك أن تقول هذه الكلمة. فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال رأيت لو نزلت واديا له عدوتان جانبان أحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، أليس إن رأيت المخصبة رأيتها بإذن الله وإن رأيت المجدبة رأيتها بإذن الله؟ قال فلا. قال فذاك، يعني أنك إذا دخلت الوادي أنت عندك خيار، إما أن ترى هذه وهذه، إن رأيت هذه فهو قدر، يعني كتب الله أن ترى هذه، لو رأيت هذه صار مكتوبا أنك ترى هذه. فكذلك الجيش الآن جاي للشام ولهم الخيار، إن شاءوا دخلوا إن شاءوا رجعوا، فإن دخلوا دخلوا بقدر الله وإن رجعوا رجعوا بقدر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم فكتب مقادير كل شيء ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن أي شيء يكون هو بقدر الله مكتوب، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق فهو مقدر، الله سبحانه وتعالى لم يستثني شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه مسألة واضحة، لكن بعض الناس عنده لبس لأجل يعني الضعف في أداء العبادات، كله صلي فلان والله أنا ودي بس ما مو مكتوب لي إني أهتدي، أدعو الله أن يهديني، الله ما هداني، أحتج بالقدر. هذه حيلة العاجز ولا يقولها عاقل يعقل ما يقول. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث أشكل على كثير من العلم، كيف الجمع بين هذا الحديث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ترك الرقية، ترك الاسترقاء اللي هو طلب الرقية، ورغب في ترك الكي وعلل بالتوكل على ربهم يتوكلون. فهل ترك الرقية مستحب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وترك الكي كذلك مستحب. هذا يعني في إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة بالرقية كما قال لأم سلمة رضي الله عنها لما رأى عندها جارية في وجهها سفعة، هي صفرة أو سواد، فقال عليه الصلاة والسلام بها نظرة، يعني عين من أصابتها من النظر، بها نظرة فاسترقوا لها. أقل شيء الاستحباب، أقل شيء استحمال الاستحباب، استرقوا لها. وعائشة ماذا تقول؟ حديث رومس كذلك صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني استرقي من العين، يأمرني أقله الاستحباب. وقالت أن أسترقي، ما قالت أن أرقي، يعني كون الإنسان يرقي نفسه هذا ما يدخل في الحديث، الذي يدخل أو المذكور هو الطلب الرقى. أما رواية لا يرقون هذه شاذة كما بينا ابن حجر غيره، هذه شاذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويرقي من يتعب من أهله، فكان عليه الصلاة والسلام يرقي، فإذا هو كان يرقي لكنه ما يشترى. النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد أنه طلب الرقية، جاءه جبريل ورقاه بدون طلب. فالمذكور الثابت هو يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيه ولا يكتوون، يعني لا يطلب أحد أن يكويه. إذن كيف نجمع بين الحديث وبين الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بالرقية؟ يأمرني استرقي من العين، بها نظر سفعة، بها نظرة فاسترقوا لها. وفي حديث في صحيح مسلم حديث ثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة، أي نحيلة، يعني أولاد جعفر وحينما كانوا صغار، أبهم حاجة؟ قالت لا يا رسول الله ولكن العين تسرع إليه. فقال عليه الصلاة والسلام استرقوا له. إذن الآن عندنا ثلاث حديث كلها فيها طلب الرقية، كيف نجمع بينها وبين الحديث؟ لا بد من الجمع بين الحديث، أن هل تدعى الجواز، هل تدعى الاستحباب؟ فنقول من ترك الرقية توكلا على الله واعتمادا على الله ثقة بالله أفضل، والرقية جائزة. فالإنسان ينظر في نفسه، إن كان إذا استرقى يضعف توكله ويتعلق بالراقي، لأن الرقية ما فيها سبب محسوس، لكن من أخذ حبوب تحسن هل يتعلق بالطبيب؟ لا، لأنه عنده دواء محسوس يعرف أن هذا بسبب هذا الدواء. لكن الراقي ما يعطيك شيء محسوس، يقرأ ثم يجد المريض راحة ونشاط وشفاء أو عافية. شي يقول والله قرأ علي فلان تعافيت، وقرأ علي فلان ما صار لي شيء، ما استفدت. ويبدأ الناس يتكلمون، فتجدون يعني بعض الرقاة صار عنده مئات الأشخاص ويأتونه من أماكن بعيدة، فيعظم في صدور الناس حتى يعتقدوا أنه هو الذي يشفي، هو من عند الشفاء. لا سيما أن الجهل ضعف الإيمان من النساء والأعراب ونحو ذلك يتعلقون بالراقة، كما قيل الغريق تعلق بالقشة، المريض في حالة ضعف فغالبا يتعلق بالراقي ويبدأ يثني عليه وكذا، ويعتقد أنه لدينه وصلاحه وكذا، وأنه رقيته أحسن من غيره وكذا. طيب هذا من ناحية الرقية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما قال عن 70,000 أنهم لا يتداوون، لا ما ذكر الدواء، قال بس ثنتين لا يسترقون ولا يكتوون. عرفنا سبب ترك الرقية، والكي سبب تركه معروف أيضا لأنه تعذيبه بالنار ويبقى أثره يشوى البدن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ترك الكي، أثبت أن الكي نافع كما سيأتي الحديث، ولكن رغب في تركه. قال عليه الصلاة والسلام إن يكن في أدويتكم شيء فيه خير ففي ثلاث: لاقة من عسل، شربة من محجم، ولذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. في رواية مسلم في رواية: وأنهى أمتي عن الكي، لكن لن تزيد، لأن الحديث دلت على جواز الكي، فقل وأنهى عن الكي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرين فقط وعرفنا السبب، فنقول من توكل على الله عز وجل ولم يطلب الرقية وقرأ رقى نفسه فهذا أكمل وأفضل، ومن ضعف واضطر للرقية لشدة المرض وطلبها من غيره ولم يتعلق به فلا تضر ولا يخرج من السبيل، لأن المعول على التوكل. قد إنسان يترك الرقية استرقاء وقلبه ضعيف، توكله ضعيف، تعلق على المخلوقين في أمور ثانية. وقد يوجد شخص إيمانه قوي اضطر للرقية واسترقى ولا يأخذ من السبيل، لكن هذا الحديث يدور على التوكل، هذه من مظاهر التوكل. والذي يترك العلاج هل يلزم يكون متوكلا ولا ما يلزم؟ ما يلزم، قد يتركه لسبب أو لآخر. مثلا واحد ما يروح للرقاة، والله الرقاة دجالين وما في دورك وما عنده ذاك التوكل، لكنه يتنقص الرقاة أو ما يقتنع بالرقية بالقرآن، يقول يا قرآن ورقية رقية ما في شيء، أنا رقيت وكذا ما في فائدة، لكن روح المستشفى أخذ حبوب أخذ أبر أخذ كذا، هذا العلاج. عمر يعني ما يسترقي ليس توكلا، لا، عدم ثقة بالشفاء بالقرآن، فهذا يعني أسوأ حال من الذي يسترقي بلا شك. إذا القضية ليست لترك هذا وهذا، القضية تدور على إيش؟ على كمال التوكل، لأن التوكل نصف الدين، توكل على الله عز وجل نصف الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة التوكل. من توكل على الله استعان بوثق به وعرض عن غيره وعبد حق العبادة. إذا كمل التوكل في قلب المؤمن كمل دينه، ما عنده نقص، لأنه إذا توكل على الله لابد أن يعبد الله. كيف توكل على الله وأن تعصيه؟ ما يمكن. فتوكل على الله إيش بعدها؟ إنك على الحق المبين. واحد عنده معاصي، هل يكمل توكله ولا يصير في نقص؟ يصير في نقص، خايف من الله أنه ما يعينه، ليس يعني يقول والله أنا عندي كذا وكذا وكذا، وبالتالي يعني يمكن الله مو براضي عني ولا يعني يعطيني ولا يحفظني ولا كذا، سبب يعني ضعف عنده، لأن المعصية تضعف الاعتماد على الله وتضعف حب الله لك. وإذا حب الله عبدا كما قال عليه جل وعلا: كنت سمع الذي يسمع بي وصلى يبصر بي يده التي يبطش بها ورجله التي، متى؟ إذا سار في الطاعة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا وصل إلى حد التوكل الكامل والله يكفي، لأنه صدق مع الله وأدى الواجبات وزاد عليها في المستحبات. إذن إذا تأملنا التوكل نجد أنه تمام الدين، لأن التوكل يأتي بالعبادة، الدين قسمة عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. متى تكون استعانة؟ إذا كملت العبادة. من كمل استعانته بالله فقد كملت عبادته لله، إذن كمل دينه. هؤلاء هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن كمال الدين كمال التوكل أن لا يلتفت إلى الأسباب، حتى لو استرقى ما يلتفت إلى الرقية. ممكن يطلب الرقية عند ضرورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تسترقي. طيب هل عائشة تخرج عن 70,000 تدخل الجنة بحساب وعذاب ولا لا؟ ما يظن عائشة، عائشة خير النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرها أن تسترقي، هل أمرها بما يخرجها من 70 وأن تكون تدخل الجنة بحساب وعذاب؟ لا يمكن. إذن معناها أنه يمكن أن يسترقي ولا يخرج من 70. طيب خلينا نقول ما فائدة ذكر هذا الوصف؟ هذا ذكر كمال التوكل، أن من كمل توكله لا يلتفت إلى الرقية. نقول يمكن الإنسان يكمل توكله ويسترقي ولا يلتفت إلى الرقية ولا يخرج من 70,000. طيب لما كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، هل كواه ليخرجه من 70,000؟ أنا كواه بإذنه بلا شك، كواه بإذنه، هل كواه ليخرجه من 70؟ ما يظن أبدا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذا نقول هذا يعني خلاصة الجواب أنه يدور على إيش؟ على التوكل. أمن كمل توكله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن علامات الكمال أن يترك الاسترقاء، يرقي نفسه يعتمد على الله ويترك الكي ويتداوى بأشياء أخرى غير الكي ويعتمد على الله عز وجل. لكن من اكتوى عنده ضرورة فليس بشرط أن يخرج من السبيل، قد يخرج قد لا يخرج. وكذلك من استرقى قد يخرج قد لا يخرج حسب ما في قلبه من الاعتماد على الله. فإذا لم يلتفت إلى الراقي لم يضره، وإن التفت إلى الراقي نقص توكله بقدر ما اعتمد على الراقي. قد يعتمد على سبب غير الرقية غير الكي ويضعف إيمانه، كالذي يعتمد على الأدوية ويرى في قلبه يعتقد أن الأدوية اللي تشفي، هذا الآن اعتمد على السبب فضعف توكله على الله تبارك وتعالى. إذا نقول يعني ما في إشكال الجمع بين الحديث أن نقول من كمل توكله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن علامات الكمال ترك الرقية ترك الكي توكل على الله، ومن استرقى أو اكتوى فعلى حسب حاله. يعني من لم يسترقي ولم يكتوي لكمال توكله هذا نجزم أنه من 70. أما من استرقى واكتوى فنقول إيش؟ يحتمل حسب إيش؟ حسب حال، لأنه حصل عنده سبب، هل التفت السبب ولا ما التفت؟ إن التفت إليه ضعف توكل، قد يحاسب على ضعف نقص الواجب من التوكل، وإن لم يلتفت إليه فإنه لا يضره بإذن الله. وعلى هذا يحمل أمره عليه الصلاة والسلام لكثير من الصحابة بأن يسترقوا، أنه يعلم أنهم لن يعتمدوا على الراقي وأن هذا لا يضرهم، فصار يأمر بذلك ويبين الإباحة. أما من قري عليه بدون طلب هذا ما يدخل أصلا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله ليعافيك. فقالت أصبر. قال وقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليهما. يعني هذا عن ابن عباس السابق. هذا يدل على فضل هذه المرأة وعلى قوة إيمانها، وهذا أيضا يدل على فضل الصحابة رجال ونساء فيهم يعني قوة إيمان ورغبة كاملة فيما عند الله عز وجل. هذه امرأة ضعيفة مسكينة وصرع داء شديد، يعني قد يكون من الجن قد يكون في خلل في الدماغ، فهو يعني حالة يفقد فيها عقله ويسقط ولا يدري ماذا يصنع، فربما يتكشف الإنسان أو يتيهدي أو شيء، فهو مرض شديد. ومع ذلك قالت أصبر، لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الصبر والجنة وبين الشفاء، مع أنه لو قالت ادعو لي لدعا له وشفيت، لأنه خيرها. هذا التخيير بإذن الله، هذا تخيير بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي الآن مخيرة، لو قالت ادعو لي لدعا له وشفيت، ولكنها اختارت الجنة. قالت أصبر. ومن كمال دينها أنها طلبت الأمر الشرعي فقط. قال يا رسول الله تكشف ادعو الله لي ألا تكشف دعانا دعانا ألا تكشف، يعني ولا شك أنها استجيبت الدعوة فعافى الله من انكشاف العورة. إذا سقطت فقدت عقلها ما ينكشف شيء من بدنها، هذا يدل على كمال إيمانها. هل يؤخذ من الحديث أن الإنسان الأفضل له أن لا يتداوى وأنه يصبر على البلاء؟ يقول هذه حالة معينة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام لشخصه، هذه حالة خاصة بهذه المرأة، أما غيرها فالأصل تداوي عباد الله، الأصل مشروعية التداوي، ولا سيما إذا نوى أن يتداوى ليتقوى على طاعة الله، النية الحسنة يهجر على التداوي، لأن الحامل له هو النية الصالحة، يستعين بالصحة على عبادة الله عز وجل وطاعته. إذا نقول لا يؤخذ من هذا الحديث، هذه واقعة عين، والنصوص العامة واضحة، تداوى عباد الله، فلا تترك النصوص العامة ويؤخذ بنص خاص. هذا ابتلاء خاص لهذه المرأة، قدره الله عليها وكتب لها درجات عالية في الجنة، فإن صبرت وصلت، وإن لم تصبر لم تصل، فاختارت درجات العالية، هذا أمر خاص. لكن عموم الناس يقول يدعو يسترقي أن يحتاج أو يرقي نفسه أو يتداوي يتعالج ويسأل الله العافية قبل نزول البلاء كما أمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام، سأل الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية وإذا ابتليتم فاصبروا، حديث واضح فيها. باب ما جاء في التداوي المحرمات، عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وائل بن حجر رضي الله عنه طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، رواه مسلم وداود والترمذي صححه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الدواء والداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، رواه أبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في المسكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري، ذكر البخاري. هذه الحديث تدل على أنه لا يجوز التداوي بالحرام، ومن ضمن الحرام النجس، الشيء النجس لا يجوز التداوي به لأنه حرام، يعني أكلا وشربا. أما وضعه في الجروح مثل ما يسمى بإيش الكحول المطهر للجروح، هذا أولا في خلاف نجاسته، لكن لو قلنا أنه خمر ولا يجوز يعني استعمال الخمر، نقول النهي عن استعمال الخمر في الشرب، فالله سبحانه وتعالى حرم شربها لأنها تسكت وتفقد العقل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تراق لأن ما لها نفع في ذلك الوقت إلا في الشرب. أما لما اكتشفت هذه الأشياء الحديثة تسمى بكحول معقبات وطاهرات، هذه لا يستغني عنها الناس أبدا في المستشفيات في العلاج، يحتاجون قطع الجراثيم وتطهير الجروح ونحو ذلك، فهذه صارت كالضرورة اليوم للناس في المستشفيات في العلاج، وهي لا تشرب عادة، لأن هذه الكحول ضارة يمكن مميتة، فهي لا تصلح الشرب، لكنها فيها مادة الكحول المسكرة، هذا معروف عند الطب، فيها مادة الكحول المسكرة، لكن نقول هل هي تشرب؟ يعني لو بقيت يعني الماء أهريقت هل تشرب؟ الجواب لا، ما استطاع، مركزة جدا وضارة، ضارة شديدة، ما أحد يستطيع يشربها مباشرة، فهذه أولا المحظور الشرب غير موجود، والثاني أنها تنفع نفعا ظاهرا والناس مقررون لا يستعملونها بكثرة، يكثر استعمالها والحاجة إليها، وثالثا أن نجاسة الخمر فيها خلاف، والأقرب أن نجاسة معنوية ليست النجاسة الحسية. إذا نقول يبقى الأمر بإهراق الخمر، إذا قلنا هذه الكحول مسكرة يجب إهراقها ولا يجوز بيعها، والناس اليوم يشترونها، ولا لا الكحول من أين تجي؟ بالبيع والشراء تشترى، فهل يجوز شراؤها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الخمر، يعني المعمول به والمفتى به والذي لا يسع الناس له أن الكحول لا بأس بشرائها واستعمالها، لذلك لا يخلو منها مستشفى ولا عيادة ولا شيء، كل مستشفيات وعيادات يوجد عندها، أقلها اللي عند الإبر اللي يخدر بها تمسح بها البشرة الجلد ضرب الإبرة، هذا أقل شيء، هذه لا غنى الناس عنها. فنقول هذه مبررة أنها لا تشرب، لأن المقصود من تحريم الخمر ما هو؟ الشرب، النبر، ما كانوا ينتفعون بها في السابق إلا عن طريق الشرب. فنقول هذه لا يمكن تشرب، يعني غير مستثار وضار، ولا أحد يستطيع أن يشربها مباشرة، فهي لا يمكن تشرب. وفيها وهي يعني مختلف في طهارة نجاستها، ليست نجسة بالإجماع ونافعة، وتشتد الحاجة إلى استعمالها. فإذا قال هذه تستثنى ولا بأس ببيعها واستعمالها. طيب، فيه مثال على شيء نجس يتداوى به الناس ولا ما تذكروا مثال؟ في مثال نسمع به يقولون، يعني مشهور عند العوام، أن لبن الحمارة يشفي من الشهاقة، علاج الشهاقة. تعرفون الشهاقة وشي اللي يسوي يقص على إرادية والله يستمر معه أيام يتعب منها، فهذه تسمى الشهاقة. يعني شائع عند العوام أن لبن الأتان أنثى الحمار أن إذا شرب يذهب الشهاقة، هل يجوز لمن مرض هذا أن يشرب لبن الحمارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه نجس. الحمار نجس ولا طاهر؟ ها، نجس. يعني لو عرق الحمار، واحد ركب الحمار وعرق أو صاب ريق الحمار، هل هو طاهر ولا نجس؟ محكوم بطهارته لأنه يشق التحرز منه، مثل الهرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين أو الطوافات. فريق الهرة طاهر لأنه يكثر ملابسته، ترد في الأواني وكذا. طيب، بول الهرة طاهر ولا نجس؟ نجس. كيف بولها نجس وريقها طاهر؟ طيب الأرنب بولها طاهر ولا نجس؟ طاهر. كل ما يأكل لحمه الصحيح قول الجمهور أنه طاهر. طيب لماذا فرقها بين ما يأكل لحمه والهر؟ يقول واضح، لأن الهر حكم بطهارته لأجل مشقة التحرز منه، وبوله لا يشق التحرز منه فيبقى على الأصل ورجيعه كذلك. والحمار يقاس على أو يدخل في هذا الحديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. الحمار يلابس الناس، نعم، أكثر من الهر. الناس يحتاجون الحمار في السابق، في بلدان إلى الآن يستعملون الحمير، تشرب وتأكل ويركبها، وأحيانا ما يكون فيه كاف ويعرق ويصيب من عرق الحمار وريق الحمار، محكوم بطهارته. أما بوله فهو نجس، لأن الأصل فيه أنه نجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان، نجس. فلحم الحمار نجس، بول الحمار نجس، روثه نجس، لكن حكم بطهارة ريقه وعرقه لمشقة التحرز منه. إذن لبن الحمار طاهر ولا نجس؟ نجس، لأنه يعني حيوان نجس، ما يعفى عما يشق تحرزه فقط الريق والعرق، وما عداه من لحم ولبن وبول وكله نجس. إذن كل نجس محرم، يجب تناوله سواء أكلا أو شربا أو ما يوضع مع الأكل والشرب، يعني ما يكون مباشر لكن يوضع مع الأكل والشرب، إلا لو وضع شيء يسير وضاع، يعني سمى يقال استهلك. إذا استهلك النجس في طاهر كثير حتى لم يبق له أثر، لا من لون ولا من ريح ولا طعم، فإنه يزول حكمه. النجاسة عين خبيثة كما يقول ابن تيمية رحمه الله، إذا زالت زال حكمها. أحيانا تزول بالمكاثر، وأحيانا تزول بالشمس، لو بال كلب في أرض وضربتها الشمس أيام طويلة وذهب أثر البول، ما له رائحة ولا أثر، فإن الأرض تطهر بهذا المطهر. إذن يقول ابن تيمية رحمه الله، النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها بأي نوع من المسيح. واحد ذبح شاة بسكين ومسح السكين وهي رطبة بقماش مسحا جيدا، تظهر السكين ولا لابد من الغسل؟ تطهر، لأن الدم رطب وقد زال بالمسح، والسكين ثقيلة ما يتخللها الدم، إذا مسح زال وهكذا. وهذا يفيدنا في غسل ملابس الصوف بالبخار، يعني بخار غير الماء، ما تغسل بالماء لأن الماء يفسدها، فالآن تغسل بالبخار. طيب لو ثوب صوف صبته نجاسة ودوا للغسال وغسله بالبخار يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر، معناه لم يغسل بالماء لأن النجاسة زالت بالتسخين والبخار، تبخرت وزالت فيزول حكمها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخمر، فهذا يدل نهى عن التداوي بالخمر، ثم يعني يقاس عليه كل ما هو نجس أو محرم، يعني محرم العين، فإنه يحرم التداوي به. وذكر ابن مسعود عمم أنه فهمه من الحديث، قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، يعني معناه أنه الشفاء يوجد في غيره. يعني لو سلمنا أن لبن الحمار يشفي من الشهاقة نقول حتى لو كان لا يستعمل، والدواء أو العلاج لم يقتصر على هذا، يوجد في غيره إن سلمنا، الله أعلم صحيح ولا لا، لكن إن سلمنا فهو موجود في غيره فلا ضرورة لذلك. طيب التداوي بأبوال الإبل من أي النوعين؟ هل هو نجس جاز؟ لأن حديث واضح في الصحيح، هل هو نجس جاز مثلا لضرورة العلاج ولا طاهر أصلا؟ طاهر، لكن من العلماء قال إنه نجس، ومذهب الشافعي والأبوال ما كل الأبوال نجسة. شو الدليل؟ قال الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذي عذب في قبره كان لا يستنزه من إيش؟ من البول، في رواية صحيحين من البول، قال هذا اسم جنس، قال هذه للجنس فيشمل جميع الأبوال. ما الجواب عن هذا؟ الرواية صحيحة، لكن ما الجواب عنها؟ أقول في رواية ثانية لا يستنزه من بوله، يستنزه من بوله. طيب وأيهما في الواقع الذي يصيب الإنسان، بول نفسه ولا بول الإبل والبقر والغنم وكلام؟ بول نفسه هو الذي يتكرر منه، ولا سيما في السابق كانوا ما يهتمون بالبول، يتبول في أي مكان حتى أمام الناس، ولا يهتم بالاستنجاء التام وكلام، فيتساهلون في رشاش البول، يبول هو واقف، يبول في أي مكان، في أرض صلبة، فربما يرجع للرشاش لا يستثر من بوله، يعني رشاش البول، أو أنه قطرات بعد البول ما يستنجي يبقى قطرات. فهذه الرواية تفسرت من البول ال هنا للعهد، لأن ال قد تكون للجنس قد تكون للعهد، والعهد قد يكون ذكري قد يكون ذهني. تقول جاء القاضي، ما تكلمت عن قاضي من أول، يقول جاء زيد القاضي وراح وسوى ثم رجع القاضي، هذه أل للعهد الذكري، ذكر القاضي في أول الكلام. لكن لو ما ذكر القاضي لكنه معروف، ما في بلاد قاضي واحد، وقال واحد رأيت القاضي اليوم في السوق، قال نحن القاضي المعروف للذهني لأنه حاضر في الدين معروف. المهم أن أل لها يعني عدة أحوال، فهنا نقول الرواية رواية من بوله تفسر البول، وأن اللام ال ليش؟ للعهد، العهد البول المعهود المعروف الذي يلابس الإنسان وبول نفسه. طيب ما الدليل على طهارة أبوال الإبل والبقر والغنم؟ هل في نص صريح على طهارتها ولا ما فيه؟ نقول ما في نص صريح على طهارتها، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع عدة حديث تدل بالمفهوم، مثلا قصة العرنيين، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التداوي بالخمر وأجاز لهم أن يتداوا ببول أبوال الإبل، ثم إنه لم يأمرهم بغسل الأواني، مع أنه لما سألوا عن عنية المشركين قال إن وجدتم غيرها فلا استعملوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم اشربوا فيها، يعني أمر بغسلها. لماذا؟ لأنهم يطبخون فيها الميتة ويشربون بها الخمر، فأمر بغسلها. لكن هذه الأواني التي يضعون فيها البول لم يأمر بغسلها، هذا قرينة على أنها طاهرة. ولم يأمر بغسل أفواههم إلا إذا شرب يبقى أثر البول في شفتيه، ما أمر بغسل أفواههم. وحديث آخر دليل ثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على رحلته بجوار الكعبة، والبعير بهيمة قد تروث وقد تبول في أقدس بقعة وهي الحرم، وسيما بجوار الكعبة، ولم يعني يأمر بوضع شيء على مثلا قبلة أو دبلة أو كذا سنة حفار وزحفار. فهذا يدل على أنه لو بانت ما في شيء، أنه البول طاهر أو روثت طاهر. يقول من الأدلة أنهم كانوا يدوسون الحب بماذا؟ البخر، معروف عند السابقين إذا حصدوا الزرع الزرع يكون في السنابل، كيف يستخلصونه؟ ما عندهم مكان مثل اليوم، لا يأتون بالبخر تدوس السنابل فيتفلت الحب يخرج من السنابل، تبقى البقر أيام يتدوس هذه السنابل. طيب هذه البقر مع هذا الدوس أيام تبول ولا لا؟ تبول. فلم يكونوا يتورعون من شيء، ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتورع عن ذلك. الصلاة في مربى الغنم، نعم، من الأدلة القوية أن أصلي مربى الغنم، قال نعم. والمرابض لا تخلو أبدا من بول وروث ويرى بالعين، الأدلة كثيرة، وليس هناك دليل على نجاسة أبوال ما يؤكل لحم. من قال إنها نجسة فعليه الدليل، ما عنده إلا هذه الجوحة لا يستتر من البول، ما عنده غيره. وهذه الجواب على كما سمعنا. إذن الخلاصة أنه لا يجوز التداوي بحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء، وجعل كل داء دواء، فتداوى ولا تتداوى بحرام. حرام سواء لأنه نجس أو لأنه ضار، في أشياء محرمة ضارة. طيب السم نجس ولا طاهر؟ ها؟ طاهر، ليس بنجس. هل يجوز تداوي السم على وجه يضر؟ لا، إلا إذا كان شيئا يسيرا عرف بالتجربة أنه ينفع. في أحيانا السموم تقتل بعض الجراثيم فتستعمل في الأدوية، لكنها على وجه لا يضر، شيء يسير يقدر الأطباء حسب التجارب ويقتل أنواع من الأمراض، هذا لا بأس به. لكن سبب يشرب السم فهذا لا يجوز، حرام لأنه ضار ولو كان ضار. إذن المحرم قد يكون لأنه نجس، قد يكون لأنه ضار. قال أبي هريرة، هذا يروى يعني مرفوعا لكنه ما يثبت، إن الله لم يجعل شفاء أمتي، يعني بعض الناس يذكره بهذا اللفظ لكنه لا يصح مرفوعا، جاء مرفوعا لكنه ما يصح. الصحيح أنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو مأخوذ من الأحاديث، ولا تتداوى بحرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم. تفسيره بالسم مدرج من بعض الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه الشراح. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدواء الخبيث، أي شيء خبيث، خبيث نجس وحرام لا يجوز التداوي به. بعض الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن التداوي بالضفدع، الضفدع يجعلها دواء، فقال فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن دواء الخبيث. الضفدع حلال ولا حرام؟ ها؟ أي أكل الضفدع حرام، وش الدليل؟ ها؟ نهى عن قتله، يا سلام، وما نهى عن قتله يجوز أكله، لا يمكن كله بالقتل، فهذا نهي عن الأكل، النهي عن القتل يتضمن النهي عن الأكل. فهذا الرجل يقول أنه يضعه في دواء، يعني يقتل الضفدع يضعه في دواء لأكله وشرب، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام الدواء الخبيث، وهذا أيضا يدل على الضفدع خبيثة. يضل بعض رجل الحديث، أنا أذكر أنه هذا قاله في هذه المناسبة لما سأله رجل عن الضفدع يجعله في دواء فنهاه عن الدواء الخبيث. أظنها إذا كان هذه مناسبة الحديث، إذا تأكدنا هي مناسبة الحديث، يكون في الحديث دليل على أن الضفدع خبيثة، يعني تحرم لأجل لأمرين، نهي عن قتل ولأجل أنها من الخبائث، وحل من الطيبات وحرم عليها من الخبائث.
الحديث الشيخ الحديث أن طيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.
ما في ذكر الدواء الخبيث، نهى عن قتلها. طيب زين، يعني إذا السبب واحد وهو النهي عن قتلها، وهي أيضا من الخبائث يعني مستخبثة طبعا، لكن على موضوع الاستخبات فيه تفصيل وفيه خلاف من العلماء، يرجع إلى من في الاستخبات، هل يرجع إلى يعني بعض العلماء قال إلى ما تستخبثه العرب وتكره العرب طبعا، بعض العلماء نازع في هذا، قال الدين لم ينزل للعرب إنما نزل للجميع، لكن معروف أن الحشرات حيات والعقارب والخنافس والجعلان والذباب والصراصير والأشياء ذي حلال وحرام، ما أحد يشوف في تحريم من الخبائث. وذلك إذا سمعنا أنه في ناس يأكلون العقارب يأكلون الصراصير والوزغ اللي مال الصين مشهور عنهم يأكلون مهب والدب، يعني إنسان يجد أنه يكره هذا ويشمئز منه بالفطرة، لكن فيه ناس انتكست فطرهم، إما لأنهم ما عندهم دين أصلا وثنيون أو ملاحدة، أو لأن كثرة أعدادهم وشدة حاجتهم من الطعام، لأنهم أعداد هائلة كم مليارين الصين، فيمكن ما عندهم طعام يكفيهم فيأكلون كل شيء. وذلك يقال عنهم يأكلون ما هب ودب، إيش معنى هب؟ يعني طار، يعني يأكلون اللي يطير واللي ما يطير، والحشرات والدنيا كل المخلوقات إما طائر وإما زاحف، فهم يأكلون كل شيء، ما في شيء عندهم حرام. فهذا يعني واضح أن الحشرات من الخبائث ولا يجوز أكلها، وإن كان ما في نص صريح على تحريم أكلها بالنص، لكن تدخل في العموم، حلهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ما تكره النفوس السوية بالفطرة. الصراصير طاهرة ولا نجسة؟ لو صرت صغار رطب مشي على ثيابك هل ينجسها؟ وانت ما تدري الرطوبة هذه، ما شفته طالع من بول ولا من نجاسة، رطوبة مياه الحمام ومشي على ثيابك، يعني الصرصار هذا نجس ولا طاهر؟ الخنفساء نجس ولا طاهرة؟ كل الحشرات هذه العناكب وغيره وغيره هل هي نجس ولا طاهرة؟ غريب مثلا
حسب المكان اللي يعيش فيه،
لا فيها حكم عام طاهرة، كل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، يعني ما له دم يسيل، لو قتلته ما في دم يسيل هذا طاهر. ما الدليل؟ ايش دليل خالد؟
الذباب،
حديث الذباب هل يغمسه؟ فإذا غمس الذباب في الماء الحار أو في الشراب الحار سيموت خالد، وما ذلك قال ولا يشربه، فلو كان ميتا لنجس الماء أو الطعام والشراب ولا يجوز شربه، فكونوا عليه الصلاة والسلام يأمر بغمسه فهذا يدل على أنه طاهر. فإذا هذه قاعدة، يقول كل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، لأن النجاسة تكون بسبب الدم، الدم المسفوح هذا هو النجس. ولذلك الميتة يقولون تنقسم ثلاثة أقسام، الميتة مثل ما ميتة ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، يقولون ما فوق الجلد هذا يابس ناشف ما في رطوبة أبدا هذا طاهر. أشوف نشاة ميتة وأخذنا الصوف، واحد جز الصوف وأخذ الصوف نجس وطاهر، طاهر بلا خلاف. وذلك يجوز أن يجز من الحية، الشاة وهي حية، ما أبين من حية فهو ميتة، لكن ما يدخل في الصوف، وريش الطاهر وشبه ذلك، ما فوق الجلد فهو طاهر بلا خلاف، وما تحت الجلد فهو نجس من اللحم والدم ونحو ذلك، لأنه رطب في رطوبة النجاسة. وما بينهما أعطي حكما وسطا اللي هو الجلد، الجلد بين وبين، فيطهر بالدباغ، يعني نجس يطهر، الصوف طاهر، اللحم نجس ولا يطهر، الجلد وسط نجس يطهر بالدباغ. هذا يدل على كمال الشريعة وأنها لا تسوي بين المتماثلين ولا لا تفرق بين المتماثلين ولا تسوي بين مختلفين، كل يعطى حكما مناسبا له. إذن كل ما هو حرام فلا يجوز تداويه إلا السم، فيه تفصيل، كان كثيرا يضر حرم، وإن كان يسيرا وفيه نفع فإنه لا بأس به لأنه ليس بنجس، وإنما يمنع لأجل الضرر، وإذا صار نافعا فلا شك في جوازه. وقال الزهري في أبوال الإبل: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأحسن، رواه البخاري. يعني هذا يشير إلى طهارة أبوال الإبل لا بأس بالتداوي بها. فما جاء في الكي عن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه، رواه أحمد ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، رواه ابن ماجه ومسلم بمعنى الأكحل هو عرق في العضد الأيسر متصل بالقلب، وإذا انقطع يموت في الإنسان. وعلى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة، نوع من الأمراض، رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني هذه الحديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى، يعني مرة كوى بنفسه سعد كعب بن سعد المعاذ، وكذلك أسعد بن زرارة كواهم بنفسه، ومرة بأمره بعث طبيب كعب إلى أبي بن كعب فكواه. إذن هذا يدل على ماذا؟ على جواز الكي، وسبق الجمع بين جواز الكي وبين 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وأنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي. كيف نجمع؟ نقول الحديث اللي فيها النهي عن الكي يعني ابتداء، ما يكون الكي ابتداء لأنه تعذيبه بالنار وتشويه للمحل يبقى أثره، فلذلك يقال آخر الطب الكي. أنهى أمتي عن الكي يعني ابتداء، إلا إذا تعين الكي علاجا ولا ينفع غيره والمريض بحاجة إليه جاز، الأصل فيه الجواز، لكنه لا يعجل به حتى لا يبقى له. وعلى هذا تجتمع النصوص، يعني سعد المعاذ رضي الله عنه ما في حيلة لعلاجه لأنه مصيب بالأكحل عرق كبير وينزف، وخاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت من كثر النزف، فأمر بكي كواه من أجل يلتئم العرق. ما له حل، ما عندهم في الخياطة والشيء، والعرق ما يخاط أصلا، فالمهم أنه كواه لأنه ما بقي أو ما يعني يوجد علاج إلا بالكي. كذلك بقية الأحاديث تحمل على هذا أنه لا يوجد علاج إلا الكي، فإذا وجد علاج غير الكي لم يجز أن يستعجل بالكي، بل يتعنى ويعالج لعله يشفى بغير الكي، فإذا لم يجد جاز له أن يكتوي، وإذا اكتوى ولم يتعلق بالكي فإنه لا ينزله عن 70,000 بإذن الله. أتلقى القصة يعني ما يعني استطراد بعض الشيء، في امرأة فقدت الصوت، امرأة فقدت الصوت وذهب إلى طبيب شعبي، أول ما ذكروا له الحالة جلست يومين ثلاثة أيام ما تكلم، راحوا بالمستشفيات ما وجدوا علاج، ما عرفوا، ما تكلم، ما تصدر صوت أصلا، لا كلام ولا صوت، كانت سليمة ومعافات، فجأة انقطع الصوت بالكلية، المستشفى ما عرف، ما وجد شيء، الحبال الصوتية سليمة ما في شيء، ذهب إلى طبيب شعبي قرر الكي، أن يكويها طار مع تحت الأذن وكذا كية وكيتين، أبت المريضة هذه ما تكلم، لكن لما سمعت الكي أبت بيها، شارت بيدها لا، فخرجوا بها ما توضع له عاقلة كبيرة ما توضع ذهب إلى طبيب شعبي ثاني. فهذا طبيب الشعبي وضع أصبعين في حلقها بقوة شديدة ضغط عليها ضغط عليها حتى صرخ في نفس الجلسة يعني ما 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 كرر ما جوه مرة ثانية ما جلس دقائق أو أقل من دقيقة. شو سبحان الله الطب كيف هذاك كان بيكوي على طول. وهذا عالجه بطريقة لا تعرفها مستشفيات سبحان الله سبحان الله صراحة وصرخت خلاص بعد الصرخة انتهكش صارت تتكلم طبيعي. شو سبحان الله شوف الحديث وأنا أمتي على الكي هذه المرأة وفقت كأنها طبقت الحديث أبد مع أنها ما تعرف علاج ثاني لكنها تريد تجرب تحاول. فثاني طبيب ذهب إليه شوف نفس اليوم أتوا هذا وبعده خرج إلى الطبيب الثاني نفس اليوم شوفيت بأقل سبب لا جلسات ولا أدوية ولا عمليات ولا شيء سبحان الله. يعني هذا مصداق الحديث أنا هم متعبكي يعني لا تستعجل بالكي لأنه أولا تعذيب بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعذب النار إلا ربه إلا ربه. ثانيا أن ألم شديد ويبقى مدة جرح يعني يبقى يمكن أسبوع وأكثر وجرح مؤلم. وثالثا يبقى أثر لا سيما إذا كان في أماكن ترى بعضنا تجد فيه كيات في أماكن بارزة في الرقبة في الرأس في أشياء بارزة أو في اليد أو في كذا. فلذلك نقول الكي الأصل فيه الإباحة لكن لا يعجل فيه. وهذا المثل يعني هذا الحكم صار مثلا آخر الطب الكي. مع تقدم الطب الحديث قل استعمال الناس الكي ولا في السابق دائما تجد فيه كيات في الصدر هذا يسمونه ذات الجنب أنه كان الرئة من شدة البرد تلتصق الرئة بالأضلاع فلو ترك الإنسان مات. فيكوى مع الجهة هذه وتسخن المنطقة فتنفصل تنفك الرئة عن الجنب فيعافى. فكانوا يفعلون كثيرا تجد كيات طويلة ثلاثة وكذا في الأضلاع فهذه يعني كيات كبيرة واحدة طول 10 سنتي أو أطول علاج الجنب هذا. لكن أنت تقدم الطب وقلت حاجة الناس للكي. وعن ابن عباس وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث استشكله بعض العلماء قالوا كيف يعني يبرئ من التوكل يعني برئ من التوكل يعني أنت توكله ما معنى برئ من الشيء أنه ليس معه شيء برئ من التوحيد يعني صار مشركا برئ من الإسلام صار كافرا. فبرئ من الشيء يعني ليس معه منه شيء وعيد شديد مع أن الأصل في الاسترقاء الجواز ولا التحريم الجواز والأصل في الكي الجواز كما سبق النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن في أدويتكم شيء فيه نفع أو فيه خير ففي ثلاث ذكر أو لذعة منها أقره بين فيها فائدة. وكذلك الحديث السابقة أنه كوى وأمر بالكي فكيف يبرأ من التوكل. بعض العلماء حاول ضعف الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال على الحديث قال هذا فيه عقار ابن المغيرة بن شعبة وقالوا فهو ضعيف لعله من أخطاء هذا الرجل إنه حسن الحديث هذا الرجل حديث حسن يعني حسن وجمع من العلم من أئمة الحديث. فإذا تضعيفه بهذا الرجل في نظر لأن الأصل أنه حسن الحديث ولم يضعف. فكونوا نقول أنه إذا يعني الحديث ما عرفنا توجيهه نشوف السند ونشوف رجل حسن الحديث يعني ما ضعف نقول لعله أخطأ فيه أخطأ به أو في هذا الحديث هذا يعني ليست من الطرق العلمية التي يعني تناقش بها النصوص. يعني عندنا قواعد هذا رجل حسن الحديث ولم يضعف فالأصل سلام حديثه حسن ولا أعرف أحد ضعف الحديث غير الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فالأحسن من هذا أن نقول الحديث حسن إن سنده ليس في رجل ضعيف وليس في انقطاع ولا لم يضعف أحد فيما أعلم. وراجع الحديث إن وجدت أحد ضعفه في أحد ضعفه
الشيخ
الألباني عاصم ها قلت لنا في يعني ما أعرف أحد ضعف الحديث فنقول نثبت الحديث ونوجه. هذه عادة العلماء هكذا في حديث يسمونه حديث مشكلة يعني ظاهرة يتعارض مع حديث آخر فيجمع بين على وجه تجتمع عليه النصوص. كيف نوجه هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث من اكتوى أو استرقى وتعلق قلبه بهذا الأمر يعني تعلق قلبه. بعض الناس يتعلق 100% في السبب ولا لا يتعلق السبب سواء رقية أو كي وهذا على سبيل المثال. هذا سبيل المثال قد يتعلق بالطبيب يتعلق بالعملية يتعلق بوظيفة أن الرزق يجي من الراتب أسباب كثيرة. فمن تعلق بالسبب ضعف توكله ولا لا ضعف توكله. حد ما نصل لحد الكفر أنه بري من التوكل يعني أنه صار يعني غير مؤمن لا لكن بري من التوكل ضعف التوكل ضعف على حسب تعلقه بالسبب ما دام أنه مسلم ويصلي. فنقول هذا محمول على من تعلق بالسبب وهذا ليس خاصا بالاسترقاء ولا بالكي بل بجميع الأسباب. كل من تعلق بالسبب ونسي تناسى الله عز وجل فهو واقع في الشرك الأصغر كما عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في هذه المسألة أنه كالذي يقول مثلا لولا البط في الدار لاتانا اللصوص فالآن سيذكر هذا الشيء لولا البط في الدار. ما علاقة البط؟ البط له صوت قوي فلو دخل لص بيت فيه بط شو يصير؟ يصيح البط بصوت عالي فيفزع على البيت فيعرفون فيها أحد دخل. البط يعني صياحه عالي جدا والناس في السابق ما عندهم مكيفات وغرف مقفلة وكذا لا ينامون في أشياء مكشوفة والبيوت صغيرة متقاربة إذا صاح البط حتى النائم يقوم. هذا مثال يعني أنه تعلق بالبط يقول لا مدام البط عندي خلاص أنا ما يجيني نصوص يعني ينسى أن الحافظ الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الشرك الأصغر تعلق بالسبب مثل مطرنا بنوع كذا وكذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب مع أنه يعني يمكن ما يعتقد الكوكب هو نزل المطر بنفسه لا يعتقد أن الكوكب سبب فتعلق به ونسي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي المنعم الحقيقي. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم يعني يدخل في الحجامة والشرط وهي متقاربة الحجامة والشرط متقاربة كلها بإخراج الدم بطرق متقاربة. في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي رواه أحمد البخاري. النهي يحمل على أحد أمرين مثل ما سبق. الأمر الأول النهي عن الكي ابتداء يعني ما يجوز أن يكتوي قبل أن يجرب أنواع العلاج الأخرى. والقول الثاني أنه يحمل على الكراهة وأنهى أمتي عن الكي نهي وقابله فعل فيحمل النهي على إيش؟ على الكراهة مثل النهي عن الشرب قائما وقد شرب قائما عليه الصلاة والسلام فيحمل على الكراهة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا رواه الخمسة للنسائي وصححه الترمذي. هذا يقال أنه خاص بعمران لأنه كان في بواسير رضي الله عنه والبواسير يقول لا يعني في مكان حساس خطير ما ينفع معه الكي لكنه يعني هو ظن أن الكي ينفع فاكتوى ولم ينتفع. فهذا يعني خاص بهذه الحالة وإلا الكي ينفع بإذن الله في حالات كثيرة لكن هذه حالة خاصة. فما جاء في الحجامة وأوقاتها عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محتم أو شربة من عسل أو لدعة بنار وتوافق الداء، يعني هذا يدل على أن الكي حين ينفع حين ما ينفع، إذا وافق الداء نفع بإذن الله، وإذا لم يوافق لم ينفع. لذلك بعض الناس يكتوي ويستفيد، بعض الناس يكتوي ولا يستفيد. وما أحب أن أكتوي اتفق عليه، ما أحب أن أكتوي ليس في نهي، إنما خبر عن حاله عليه الصلاة والسلام وأنه يرغب عن الكي للأسباب السابقة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21، رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب. الأخدعان عرقاني بجانب الرقبة، والكاهل هو ما بين الكتفين في أعلى الظهر. كان يكتوي عليه الصلاة والسلام في هذه المناطق بسبب السم الذي أكله في خيبر، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام ما زالت أكلة خيبر تعاودني. كان احتج منها عدة مرات، يجد علم السم الذي أكله في خيبر. صحيح أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه ضرره القاتل، لأن بشر مات، الذي أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام مات رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حماه الله سبحانه وتعالى ولم يبتلع اللقمة بل لاكها ولم يستسغها، ثم أخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، لكن دخل جوفه شيء من هذا المضر، ما ابتلع اللقمة لكن دخل أشياء من مسالة من تلك اللقمة دخل في جوفه عليه الصلاة والسلام، فحماه الله منه وصار يعاوده ابتلاء امتحان ليعظم الله اجره ويرفع درجاته. وكتبه شهيد انه مات متاثر بالسم، مات بماذا؟ بقتل اليهود، سبحان الله، يعني باع اليهود باثم قتله، والنبي عليه الصلاه والسلام فاز باجر الشهاده ولم ينقص من عمره شيء، بلغ الرساله وادى الامانه ولقي ربه شهيدا عليه الصلاه والسلام. حاولوا قتله قبل ذلك بالقارحة، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى، يعني ما بلغ الرسالة، ما تمت الرسالة، فلما تم في خيبر ما تمت، خيبر السنة السابعة ما تمت الرسالة، فحماه الله سبحانه وتعالى من الموت وأبقى الأثر لكمال الابتلاء تعظيم الأجر، ومات منه ليكون شهيدا عليه الصلاة والسلام. شوف يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، يعني واليهود باءوا بماذا؟ باسم قتله سيد ولد آدم يأتون وهو وقتله في موازينهم يثمون ويحسبون على ذلك. شوف سبحان الله، يعني إذا حب الله عبد كيف يعطيه ويرفعه، وإذا أبغض عبد كيف يخزيه ويذله ويهين ويكتب عليه شد الأثم. حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. واليهودية عجلت إلى النار لما مات بشر، عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن حقه الخاص، فلما مات بشر والتأليف أيضا لأجل التأليف، فلما مات بشر قتلها به، قتلها قصاصا لأنها هي التي قتلته بالسم، وإن كانت لم تقصد لكنها قصدت وضع السم. معروف أن الناس سيأكلون من هذه الشاة، يعني سيأكل النبي عليه الصلاة والسلام غيره، وهي قصدت القتل بهذا السم، سم قاتل. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يحتجم ليخرج الدم الذي فيه أثر السم فيخف عنه، لكنه لم ينقطع. فيعني هذه المواضع الحجامة على حسب الحاجة، إذا كان الإنسان يشعر بآلام يشعر بشيء كذا يحتجم، والحجامة من أفضل أنواع التداوي، لأن إخراج للسموم مباشر، يعني بقية الأدوية تقاوم، يعني تأكل حبوب أو تشرب شراب أو تأخذ إبرة تقاوم هذه الجراثيم والسموم تقتلها من داخل، لكن الحجامة وش اللي يصير؟ تخرج أصلا هذه السموم، تخرج مع الدم، فالبدن يتعافى أسرع. ففرق بين جراثيم تخرج ولا تقتل بداخل الجسد، كله نافع لكن هذا أسرع وأنجع في العلاج، وذلك هو أمثل الدواء. يقول عليه الصلاة والسلام إنما إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، يعني أفضل دواء هو الحجامة، لأنه يخرج الدم من أصله كأنه يقتلع من أصله. لكنه يعني لحالات معينة. في سؤال هنا، هل تشرع الحجامة للعلاج أم تشرع ولو الإنسان ما في مرض؟ كمال الصحة، تجديد الدم، والنصوص عامة في الحجامة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ حينما أصلي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. فالظاهر من النصوص أن الحجامة مشروعة عموما، سواء الإنسان في أمراض يشعر بأمراض وألام أم لا يشعر، لأن تجديد الدم مفيد للجسم على كل حال، وهذا الذي يؤكده الأطباء. حتى تبرع بالدم يقول مفيد، حتى تبرع اللي يخرج الدم سليم مع ذلك يستفيد الجسم، يخرج منه كيلو أو كذا لتر أو كذا من الدم، يعوضه الجسم دم جديد فيكون تجديد للدم. فالحجامة مفيدة، لكن الأفضل أن تكون في هذه الأيام 17 أو 19 أو 21. لماذا؟ هذا تكلم عن ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي، لأنه طبيب. ابن القيم يقولون طبيب شعبي عنده علم الطب، فهو يقول إن الحجامة أول الشهر ما تفيد. لماذا؟ لأن الدم يكون غائرا في الجسد، ما يخرج الدم ولا يخرج جراثيم ولا شيء، ما تفيد في أول الشهر، غير مفيدة. في منتصف الشهر فيها خطورة. لماذا؟ يقول لأن الدم يهيج في الجسم في منتصف الشهر بتأثير القمر. سبحان الله، هذه الأمور يعني ما يحس في الإنسان لكن هي موجودة. يقول القمر إذا استدار في ليالي البيض يكون له تأثير على تأثير في الجسم، يبدأ الدم يفور في الجسم في هذه الأيام بتأثير القمر، ولذلك يشرع صيام أيام البيض، لأن الصيام يهدأ الدم، يقل الطعام ويقل الدم. سبحان الله، عبر وعجائب. ولذلك تجد الصوم أيام البيض صحته طيبة مستقرة ويتمتع بالصحة والعافية. لا يستمر صوم الاثنين والخميس. يقول شخص يصوم الاثنين والخميس أكثر 40 سنة، حدثني يقول لي اللي يصوم الاثنين والخميس ما يمكن يجيه ألام البطن أو داء البطن، قولون وعسر هضم وهالأشياء أمراض الباطنية، يقول ما يجي. يقول لي أكثر 40 سنة ما قد جاني شيء اسمه أمراض باطنية. ولي زملاء يقول يصومون الاثنين والخميس من نفس السنين، يقول ولا واحد منا يعاني من أمراض الباطنية، يعني القولون الآن يعني مربك الناس ويكثر المعاناة من لكثرة الأطعمة. يعني المعدة بيت الداء، إذا كثر الطعام يدخل طعام جديد قبل أن يهضم الأول، تراكمت وانتشرت الجراثيم، لأن تجد طعاما والجسم ما يهضم الهضم الكامل، فيبقى أطعمة مترسبة تكون مسرح للجراثيم. لذلك إذا قلل الإنسان الطعام وصام 12 ساعة 16 ساعة فإن المعدة تهضم وتصفي، تنهي كل الطعام الأول، والجراثيم ما تجد طعاما فتموت، تقتل المعدة، فالجسم يصفي نفسه، الجسم بخلق الله له يحارب الجراثيم. بس إنك عطوا فرصة أنه يحارب، لا ترهقه بالتعب ويعجز. ولذلك الغرب اكتشفوا هذه حقيقة بالطب، المستشفيات يقولون فيها الآن مستشفيات تعالج بإيش؟ بالصوم، تعالج بالصوم، مو بالصوم الشرعي، لا الصوم يصومون يجوعون المريض 16 ساعة تقريبا ويبدأ يتحسن، كل يوم يجوعون هذا المدة يبدأ يتحسن. وذلك الحديث من كان ضعيفا معناه صحيح، صوموا تصحوا، الصيام صحة وإيمان لعلكم تتقون. فالصيام فيه فائدتان عظيمتان: صحة البدن وقوة الإيمان، تقوى الله. في أحسن من هذا ما فيه. لكن لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حيث أبي أمامة رضي الله عنه النسائي هذا صحيح، قال: يا رسول الله دلني على عمل أعمله. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. دل على الصوم وأثنى عليه بهذا الإثنى، فإنه لا مثل له. فتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني على ما عود نفسه عليه، تعود نفسك على الصيام خلاص تعتاده، يعني الجسم يتعود أنك تصوم الاثنين والخميس خلاص، أجل الاثنين ما تستطيع الطعام. سبحان الله، يعني عون من الله والجسم يتعود. فهذه صوم الاثنين من سنين ما يستشيء، يوم الاثنين ما يستشيء، ما له نفس. يوم الخميس مثل ما له نفس يعني، ولا يجد حرمان أبد، يجد راحة وسعادة ولذة وفرحتان. إذا أفطر فرح بفطرة، وإذا لقى ربه فرح. الدين سعادة في الدنيا والآخرة، لكن يعني مخفية، مخفية تفتح لمن وفقه الله. ولا الناس كلهم يحبون السعادة ويحبون الخير والأجر، لكن ليش ما يصومون؟ لأنه ما يشوفون هذه الأشياء اللي تشوفها أنت الموفق وتحس بها وما وصلت. يتكلمهم الكلام نظري، ما يوصل الفكرة. صح لنا لو تقول هذا الطعام لذيذ وهذا الشراب لذيذ لذيذ، هل يعرفه المخاطب قبل أن يذوق؟ ما يعرفه. لو تقعد ساعة تشرح له هو يفهم الفكرة أنه لذيذ بس، لكن ما رح يطلبه. لكن لو أعطيته رشفة من هذا الشراب اللذيذ على طول يطير يشتريه حتى لو بسعر غالي. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يتيم يشاء. لكن الإنسان الموفق إذا سمع الموعظة، سمع كلام المجربين والمواعظ، فإنه يجرب، يجرب وينشط يجرب. هل يجد اللذة من أول مرة؟ لا، الطعام والشراب تجد لذته، بالعكس أول مرة ألذ من ثاني وثالث، لأنه أمور دنيوية رخيصة. لكن بالنسبة للدين قد ما تجد اللذة إلا بعد مدة الله أعلم بها، قد يكون شهر شهرين ثلاثة ستة سنة ثم يفتح للعبد. لو كل واحد جرب وجد اللذة لصار الناس كلهم على الخير والصلاح وعباد واتقياء. لكن في شيطان ونفس وفي مد وجزر وجهاد وزلزل وكذا حتى يختبر العباد، من يثق بوعد الله ويصبر يصابر فيفتح له، ومن يرجع من أول الطريق. صلى الله التوفيق. إذا نعود كلام القيم، يقول أول الشهر الدم غاية في الجسد، الحجامة ما تعطي الفائدة المطلوبة. في وسط الشهر حجامة خطيرة، لأن الدم هايج، فلو تجب يطلع كثير يضره. وآخر الشهر مثل أوله. فأحسن شيء في هذه الأيام بعد النصف، السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين، لأن الدم بدأ ينزل لكنه لم ينزل تماما، فهذا أحسن وقت للحجامة. لكن يقولون إذا اضطر الإنسان للحجامة لمرض معين فإنه يحتاج في أي وقت، إذا كانت عينت علاجا يحتاج في أي وقت. أما إذا كان في السعة يحتاج لتجديد الدم والصحة والنشاط، فينبغي أن يتحرى هذه الأيام. طيب لماذا السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين؟ قد يقول قائل الثامن عشر نفس التوقيت بعد النصف وقبل آخر الشهر. لا، هنا فضل إيش؟ الوتر، أن الله يحب وتر، يحب الوتر. قد يكون له أيضا أثر صحي، الله ما أدري، لكن يظهر لنا الوتر السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين. بعد الحادي والعشرين يبدأ الدم ينزل، فلا يعني يكون لها الفائدة التي تكون في هذه الأيام. إذن هذا ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحتجم، حديث حسن وفي خلاف في صحته، لكن من قوله أصح، من احتجم إن خير ما تحتجمون فيه يوم السابع عشر، يوم السابع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. وفيه روايات أخرى بنفس المعنى، من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو 21 كان شفاء من كل داء. كل داء لأنه يخرج الأشياء الضارة من الدم فيفيد من كل الأمراض. هذا معنى لكل داء، لأنه الدم إذا خرج الدم الفاسد هذا ذهبت معه كل الجراثيم تسبب الأمراض بأشكالها. أما الأيام الثلاثاء والأربع وكذا هذه حديث ضعيف. ونبي بكر رضي الله عنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى يعني يهيج، رواه داود. قال في النيل ضعيف، فيه بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكر ضعيف. فالأيام ما صحيح، وإن كان الألباني رحمه الله يحسن حديث عند ابن ماجه في النهي عن أيام معينة في الحجامة، ولكن الحديث يعني العلماء لم يصحوا، العلماء على تضعيف الأحاديث التي فيها ذكر الأيام، يعني احتجموا في يوم كذا ولا تحتجموا في يوم كذا، هذه الراجح أنها ضعيفة. وروي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجامة يوم الثلاثاء 17 من الشهر دواء لداء السنة. كل هذه اللي فيها الثلاثاء والأربع أيام من الأسبوع لا تصح. رواه حرب ابن إسماعيل الكرماني عن صاحب أحمد وليس إسناده بذاك، يعني ما صح شيء في تحديد الأيام أيام الأسبوع. وروى الزهري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح نوع من البرص فلا يلومن إلا نفسه. ذكره أحمد واحتج به وقال أبو داود وقد أسند ولا يصح. علة واضحة، هذا من رواية الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، ومرسيل الزهري من أضعف المرسيل، فلا يلتفت إليها، ضعيف جدا. وكره إسحاق بن راهوية الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء 17 من الشهر أو 19 أو 21. يعني كل هذه ما عليها أدلة، صحيح هو تحديد يوم الشهر 17 19 21، أما يوم الأسبوع فلا صح. كم باقي؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والتولة ضرب من السحر، أي نوع من السحر. قال الأصمعي: هو تحبيب المرأة إلى زوجها، يعني شيء يضع السحرة يسمى العطف، العطف والتحبيب والصرف والتفريق. هذا السحر معروف يفعله بعض النساء ضعاف الإيمان، تذهب إلى الساحر تقول: زوجي ما يحبني، شو الحل؟ قال: الحل عندي، جيب منه شعر أو أظفار أو فهيل أو لباس كذا وكذا وكذا، ويعطيها بعض التعليمات فيعمل لها سحرا يجعل الزوج يتعلق بها ويحبها. كيف؟ الله أعلم، بتأثير الشياطين وكذا. فهذا نوع من السحر. بعض المسائل فيه يقول: هذا في خير يحبب الزوجين، وهذا يكون فيه يعني مصلحة للأسرة والتعام وكذا، فبعضهم يحاول أنه يعني يحسن من هذا السحر، يقول: أنا ما ضريت أحد، يعني الزوجة مثلا أو الساحر، أنا ما ضريت أحد، بالعكس هذول كانوا متباغضين يكادون يطلقون والعيال يضيعون، فحنا سوينا لهم سحر يحبب بعضهم البعض ولا أحد يتضرر ولا كذا. هل هذا صحيح؟ مو صحيح، هذا فيها أضرار، والزوج يحب الزوجة غير طبيعي، فمع الأيام والشهور والسنين قد يصيب أمراض، قد يصل للموت، هذا في تأثير على البدن وفي ضرر كبير. فكل السحر محرم، بعضه كفر اللي هو استخدام الشياطين، بعضه منكر أكلاس الحد الكبر والتخيل وكذا اللي ماكو عن طريق الشياطين أو عن طريق خداع وزعبط وكذا، هذا نوع لا يصل حد الكفر. لكن كل ما هو عن طريق الشياطين فإنه كفر، كما قال جل وعلا: ما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب نرجع الحديث، إن الرقى شرك. كيف الرقى شرك؟ نقول هذا محمول على نوع خاص من الرقى اللي فيها دعاء للشياطين ونحو ذلك، لأن الرقى يعني نوعان: نوع بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والأدعية الطيبة المشروعة، هذه رقى شرعية، ومن استطاع أن ينفع خوفا ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نرقي على المرضى لأن هذا نفع، هذه لا شك رقى شرعية. فيه رقى شركية، وهي الرقى التي تكون فيها دعاء للشياطين. فإذا هذا الحديث محمول على هذا النوع، إن الرقى شرك، أي الرقى التي فيها دعاء الشياطين. والتمائم، تميمة ما هي؟ تميمة هي الأشياء التي تعلق، تمائم يعني تعلق من أوراق، يكتب فيها أشياء تعلق أو من جلود أو من صفر حديد حلقة من نحاس أو كذا، أو ودعة صدف حقة البحار هذه، وأشياء من هذا القبيل يعلقونها. بعضهم يرى أنها تمنع من وقوع العين قبل أن تقع، بعضهم يقول أنها يعني علاج وتعالج وكذا، أيا كانت من أي مادة كانت. بعضهم يضع حلقة حذوة فرس على الباب، هذه قديمة الآن قربت. طيب وش معنى الحلقة هذه؟ هي تقريبا شبه حلقة لكن ما هي بكامل، حذوة فرس حديدة معلقة فوق الباب، ما هي باللي طق فيها، لا هذه موضوع ثاني. كان الباب القديم يعلقون مثل هذه حلقة نص دائرة يطرق بها الباب قبل الكهرباء وكذا، لا هذه تعلق فقط، هذه يعتقدون أنها تدفع الشياطين. وبعضهم يأتي بجلد ذئب يعلقه في البيت، يقول الشياطين يهربون من الذئب وجلد الذئب، وبعضهم يعلق حلقة من صفر كما جاء في الحديث. قال ما هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل اللي يعلق الحلقة، قال من الواهنة يا رسول الله. الواهنة نوع من الأمراض، يعني هذه إما تحمل الواهنة أو تعالج من الواهنة. قال انزعها فإن لا تسيدك إلا واهنة، أما لو أتوى عليك ما فلحت أبدا. حالي فيها ضعف لك لا شواهد تقوى فيها. فإذا نقول التمائم هو كل ما يعلق إما لدفع العين قبل أن تقع أو للعلاج. طيب هذه تمائم شرك. طيب في تمائم شرعية كالرقى، الرقى قسمان، قسم مشروع شرعي وقسم شرك. طيب التمائم في شيء مشروع؟ هذه كلها شرك اللي ذكرناه، من الجلود من الحديد من كذا، كلها شرك، تعلق بغير الله في شرك. طيب هل في تمائم شرعية؟ هذا محل خلاف اختلف العلماء. بعض من يقول إنه لا بأس بتعليق التمائم التي يكتب فيها آيات أو تعاويذ من الأدعية ونحو ذلك، وتعلق على الصبيان لأن الصبي الصغير لا يعرف الأوراد وكذا، فتعلق على تضع تحت المخدة المسادة أو شيء تحميه من العين وكذا. هذه محل خلاف، والصحيح أنها لا تجوز، لا تصح حد الشرك لأنها ليست فيها أشياء شركية، لكنها لا تجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا الحديث في عموم، وليس فيه ما يخصصه، لكن الرقى في حديث كثيرة جاءت من مشروعية الرقية. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى ومن النملة، وقال من استرقى ينفعه فلينفعه، وقال استرقوا لها وعائشة وحمرنا، حديث كثيرة مر معنا بعضها أن الرقى فيها استثناء بحديث كثير. لكن التمائم هل ورد حديث واحد يدل على جواز التمائم بالقرآن والسنة؟ لا، ليس هناك أي حديث فيما أعلم يدل على جواز التمائم التي تكون بالقرآن والسنة. إذن نقول الدليل الأول هو عموم الحديث ولا مخصص له. الدليل الثاني أو السبب الثاني تحريم هذه التمائم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجه إليها، يعني ما وضعها بالحسن والحسين، كان يعوذهم، يعني صغار ما يعرفون يعوذون أنفسهم، كان يعوذهم ومطفى أعيذكما كلمات الله التامة وكل شيطان أهم وكل عين، أيما أسأل يعوذهم كل يوم ولا يكتب، يأمر أن يكتب ورقة ويعلقها في يده حتى يسأل. لو كان مشروعا لفعله وخلاص مرة واحدة ويبقى معه على طول. فما يعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأيسر إلى ما هو أصعب منه إلا لأن الأيسر ليس مشروع. ما خير بين أمرين، تقول عائشة لاختار أيسره ما لم يكن إثما، إن كان إثما كان أبعد الناس منه، إذن هذا إثم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يختره وهو أسهل، هذا الدليل الثاني، دليل أو تعليل كل واحد. الثالث نقول أن هذه الأوراد اللي يكتب في الآيات وأسماء الله سبحانه وتعالى تعرض للامتحان. إذا علقت في ذراع الصبي سيدخل بها الحمامات والخلاء، أو يكون صبي ما يذهب إلى الحمام ويصرخ على نفسه ونجاسة وتعرض، وقد يضعها في مكان ينام عليها مثلا عن جنب ينام عليها وكذا. المهم أنه يعرضها للامتحان. إذا نقول هذه غير مشروعة لهذه الأمور الثلاثة، عموم الحديث ولم يوجه إليه النبي ولم يفعلها الصحابة. ابن مسعود كان ينهى عنها، في بعض الصحابة ظل من عمر كان يرخص لكن خالف جمهور الصحابة، لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. لو كانت مشروعة لشاعت وانتشرت، أن الناس بحاجة إلى التعويذ وما شابه ذلك. والثالث أنه يعرضها للامتحان. إذا الحديث على عمومه، إن الرقى في تفصيل، والتمائم على عمومه، والتولة لا خلاف في أنها شرك لأنها سحر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، العقوبة الدنيوية، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه أحمد. والعقوبة الثانية أنه شرك، يعني هذا صاحب التميمة خاسر في الدنيا والآخرة، لأنه يتعلق التميمة فإن الله عز وجل لن يتم له أمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عقوبة معجلة في الدنيا، وفي الآخرة شرك يلقى الله عليه. هل هو أصغر ولا أكبر؟ على حسب حاله، على حسب اعتقاده. الغالب أنه أصغر، الغالب أنه يعتقد أن هذه سبب. لو سألت اللي واضع حلقة أو أي شيء قلت له: ما هذا؟ قال: هذه تحمي من العين. قلت: هي بنفسها ولا بتقدير الله؟ إذا كان مسلما سيقول بتقدير الله، هذه سبب. هذا الشرك الأصغر، لأنه اعتمد على شيء ليس بسبب أصلا. إذا كان اعتماد على السبب الحقيقي حرام ونوع من الشرك، فكيف بالاعتماد على شيء ليس بسبب أصلا، لا شرعا ولا واقعا؟ هذا الشرك الأصغر. متى يكون أكبر؟ إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها، وهذا لا يفعل عباد الأصنام اللي يتقربون الأصنام بالذبح والدعاء وكذا، ويعتقدون الأصنام بنفسها تنفعهم، تشفي المريض وترد الغائب ونحو ذلك. إذن هذه التميمة فيها خسران في الدنيا والآخرة، ولذلك ينهى الإنسان ويقنع أن ذكر عقوبة الدنيوية من يعني أسباب الإقناع. قال: يا أخي أنت ليش معلق؟ قال: والله هذه تحميني من العين وحادث السيارات من كذا. نقول: يا أخي هذه تضرك، لا أتم الله لك. الله النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، يمكن ما يعرف الحديث. إذا سمع الحديث هو مؤمن في قلبه إيمان خوف من الله وحب للدين عدل عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذين الأمرين، أنه شرك وأنه لا أتم الله له، ما أتم الله له أمره سواء بالحفظ أو بالشفاء. ومن تعلق ودع، الودع ما هي؟ سمن الصدف كذا، مثل أصداف والأشياء هذه، فلا ودع الله له. طيب، في ناس يلبسون سوار يقولون هذا مغناطيسي وأنه ينفع الكهرب الجسم والأعصاب وكذا، هل هذا يكون يعني من باب التمائم ولا علاج يعني صحيح وجائز؟ نقول يعني على حسب الحال، لكن أنا سمعت بعض الأطباء يقولون هذا غير صحيح، وهذا ما له أثر على الجسم ولا شيء، وهذا نوع يعني من الخرافات. فإذا كان ما ينفع، يعني ما أثبت الطب أن هذا شيء نافع ومفيد في نوع من العلاج الحسي النافع بالتجارب، فإنه يكون باب إيش؟ التمائم. لكن إذا ثبت من ناحية الطب ثبوتا قطعيا، يعني معروف في الطب أن هذا ينفع يعالج، فلا بأس به. مثل ما أخذ الحبوب الشراب ونحو ذلك يجري عملية وكذا، لكن إذا كان موهوما ولم يجزم أنه مجرد وهم أو ما ثبت علميا يعني، فالأصل أنه من التمائم المحرم. طيب، اللي يلبسون أسورة من الشباب هذولا، يعني جلد مثلا أو أنه من فضة وكذا، هل من باب التمائم ولا من باب التشبه بالنساء ولا جائزة؟ نصنفها من أي شيء، من أي قسم؟ هذا أقرب التشبه. إذا ما اعتقد أنها تدفع العين أو الحوادث أو كذا، إنما للزينة فقط، هذه تكون حراما لأنها تشبه بالنساء أو ما ينشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين، هذا شأن النساء. مع الله مشبهين الرجال بالنساء تحرم من هذا الباب، واللبس اعتقادا صارت تميمة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت. يعني قال هذه وهذه، يعني ما أبالي أني فعلت كذا. إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. رواه أحمد وأبو داود. الظاهر هذا الحديث يمكنه مواضح، فهمتون؟ يحتاج إلى إيضاح. أول حديث ضعيف. قال البخاري في سند عبد الرحمن: التنوخي له مناكير. وكذلك قال أبو حاتم. يعني هذا الحديث أولا في ضعف، ومعناه يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحذر من شرب الترياق. يقول: ما أبالي إذا أني شربت، إذا شربت ترياقا أو أني تعلقت تميمة. يعني إيش تفهم منها؟ أن شرب الترياق مثل تعليق تميمة في الإثم. هو الآن يريد أن يبين تحريم الترياق، هو الآن يجيب أشياء معروفة أنها حرام من أجل أن يقرر تحريم الترياق. مثل حديث جاء في السنن، أظن في السنن، لا بأس سند ولا بأس، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أبالي أني قضيت حاجتي، أما أبالي قضيت حاجتي في وسط القبور أم في الطريق. اشتفهم نفس الحديث، أنه يعني يبين يعني قضاء الحاجة في الطريق حرام ولا حلال؟ معروف أنه حرام، معروف، لعن تقل لعنين. الآن يريد أن يبين تحريم قضاء الحاجة وسط القبور، لأن بعض الناس قد يتساهل إذا دخل مقبرة وما في أحد، مكان مهجور ما في إلا أموات، قبور أموات، وهو بحاجة يمكن يقضي حاجته بين القبور، أنه ما في أحد يشوفه وهو ما في حمامات ويقضي حاجته ويمشي. هذا يمكن يفعل، لكن في وسط الطريق يعني صعب. أولا النصوص فيه واضحة، وأنه الناس يمرون وكذا، فيلعنونه بعد، تتقوا الله عليه يعني يلعنونه إذا قضى عنه. فهذا يعني من مثل هذا، أنه يقول: ما أبالي، يعني سواء شربت رياض أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. هل يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشعر من قبل نفسه؟ لا، ممنوع من الشعر، ممنوع الشعر. هل عاد يعرف يقول أو ما يقول؟ لكنه الله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين شدة تحريم الترياق. طيب ما الترياق؟ وش الترياق هذا؟ ها؟ إيه، هو شيء يشرب لكنه معمول من أشياء نجسة. يقول الترياق يصنع من لحوم الأفاعي. الترياق، ترياق إيش؟ ترياق اللي هو السم، ترياق السم. هذا يقولون إنه شراب أو يعني هو يكون سائل يعني، لكنه فيه لحوم الأفاعي، يأخذ لحم الأفاعي، يقولون من بعد الرأس، يترك الرأس، يترك الذيل، يأخذ الوسط ويطحن كذا، يضع معه مواد ويصير سائل ويشرب. يقول هذا فيه ترياق وفيه نفع وكذا. يعني قالوا أنه لا يجوز لأجل لحوم الأفاعي، لأن لحوم الأفاعي محرمة. وش الدليل على تحريم أكل الأفاعي؟ الأمر بقتلها. طيب هذا زين، أمر بقتلها عشان نأكلها. قد يعرف واحد هكذا، مو مثل الضفدع نهى عن قتل، واضح. الهدهد نهى عن قتله، الواضح. فكذا أمر بقتله،
ما أمر بقتله يحرم أكله.
ليش؟ ليش من أي وجه؟ جميل كلام صح، بس عطنا الباقي.
لأنه خبيث مؤذي.
لأنه خبيث. لا، القتل، القتل غير الذبح. ما أمر بقتله، لو كان يؤكل لأمر بذبحه. فقتل الكلب العقور مثل الكلب العقور يمكن يذبح لو مسك هذا يمكن يذبح لكن يقتل. فالقتل يكون غير الذبح، قتل بأي وسيلة، مثل تشوف وزر تقتله بالنعلة أو بحصى أو عصا أو أي شيء، حياة تقتله بالعصا بكذا. فالظاهر أن القتل يعني أنه غير الذبح، ما يؤكل يذبح وما يقتل لا يؤكل. وذلك ما تقول قتلت كبشا فأكلته، لو قلت قتلت كبشا يشوف أنك رميته بمسدس ولا شيء. المقصود أن الحيات فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا يجوز أكلها، وهي معروفة توضع في هذا الترياق، ولكن حديثها العموم ضعيف كما سمعنا. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى. الحمى هي السموم، قرصة العقرب أو الحية أو حتى النحلة والزنبور والنملة نحو ذلك. والنملة، النملة ليس النملة الحشرة المعروفة، النملة هي مرض تقرحات تصيب البدن، وهي تقرحات تشبه النمل تجتمع في مكان واحد فتسمى النملة، لأن كل شيء منها واحد منها يشبه النملة، فهي تقرحات كثيرة وصغيرة مجتمعة تسمى النملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في الرقية، إذن هذا يخصص الحديث الأول إن الرقى شرك، هذا لا يخصص الحديث، رخص في الرقية من العين. أفضل يعني أكبر نفل الرقية فيما يتعلق بالعين. والحمى كذلك السموم، إذا لدغ الإنسان وقرئ عليه سريعا فإنه يعافى بإذن الله، مثل ما حصل مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رقى سيد القوم، حاولوا يعالجونه بأي شيء ما نفع، قرأ عليه الفاتحة 7 مرات فقام كأن لم يكن به بأس، يعني قام في دقائق، سورة الفاتحة 7 مرات يمكن ما تجي 5 7 دقائق، قام كأن لم يكن به بأس. والنملة هذه القروح، وفي إشباه اللي يسمون اليوم الناس لها أسماء كثيرة، يسمونها الحزات، يسمونها القوبة، يعني لهجات كثيرة، في ناس يسمونها القزيمة، تقرحات في الجلد، تقرحات في الجلد هذه تنفع مع الرقية. وفي واحد يحدثني يقول جاءه تقرحات في الفخذين، يقول حتى صرت ما استطيع المشي، بدأت تكبر وتزداد، ويقول فيها حكة شديدة، وإذا حكيتها يخرج الدم، وإذا تركتها أكلتني بالحكة، وما خليت مستشفى إلا رحت، ورانا كيسة أدوية كبيرة جدا كلها مرام وأشياء، يقول ما نفع شيء، يقول ليلة من الليالي عجزت أنا، الساعة 1 بدأت أبكي من الألم، إن حكيت ألم، وإن تركت أكلت الحكة، يقول فألهمني الله فبدأت أقرأ، وأنا أبكي وأدعو وأقرأ، يقول قرأت ما دعت كم الوقت، يقول أول ما حصل بعد ما قرأت خف الحكة خفت حتى نمت، يقول 3 أيام وإذاية تتطاير، يقول كل يوم تنشف أكثر، ما جاء اليوم الثالث إلا أنا أقشرها بيدي، ورانا ما كذا كأنها كيتان في اليمين واليسار. فهذا مستقى الحديث، الرخص في الرقية من العين والحمى والنملة. لكن بعض الناس يغفل عن هذا، يروح المستشفيات وعلاجات وأدوية وكذا، والعلاج قريب، أقرأ الفاتحة يكررها ومع إيمان قوي بإذن الله تزول بفضل الله سبحانه وتعالى. في ناس يكتبون عليها بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة. وأنا أذكر أنا صغير كان عندي واحدة هنا، فأرسلني الوالد رحمه الله إلى واحد مشهور يكتب قلم ناشف بنصه على تلفونه، كان مصور، فرحت وكتب عليه مرة واحدة، ما أدري كتب، بس يقولون يكتبون الفاتحة أو بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليه مرة أو مرتين نسيت راح، وأنا كانت أشهر فبالقرآن سواء بالكتابة أو بالرقية ينفع الله بها. لكن تجد كثير من الناس ما يجي على باله يقرأ، يركض على المستشفيات والعلاجات ويبقى سنين ويعالج، تروح وترجع تخف وترجع ما تنقطع، تبقى سنين مغافعة. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة أي بنت عمر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ رواه أحمد وأبو داود، وهو دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. هذا واضح، يعني ما في شيء، الأمر المرأة يجوز أن تعلم لكن على وجه شرعي، ما في اختلاط ومنكرات شرعية. ما هي هذه رقية النملة؟ يقولون كانوا يقون رقى ما فيها لا قرآن في الجاهلية، وليس فيها أدعية واضحة لكنها تنفع بإذن الله. هذه الرقى الآن التي ليست شركا وليست بالقرآن والسنة، ما حكمها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بينه في الحديث اللي بعده، قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقى في الجاهلية، أو نرقي في الجاهلية. الجاهلية عند القرآن؟ لا، عنده سنة؟ لا، يرقون. فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ لأنها مفيدة تنفع، والناس يعرفون اليوم في رقى معروفة اليوم تنفع من أشياء معينة. قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. إذن هذا الآن هو الضارب، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يعني الرقى ثلاثة أنواع: نوع بالقرآن والسنة، هذا لا خلاف في مشروعيته، والنوع في الشرك دعاء الشياطين والجن، هذا لا شك أنه شرك حرام. الوسط هذا اللي لا في أدعية ولا في شرك، ما حكمه؟ ها، جاهز، حكمه الجواز. وأنا أعرف واحد من الكبار السن يقول: نقرأ على العقرب، نقول كذا كذا محفظة، يعني كلمات يا عقرب بنت عقربان ومن هالقبيل هذا، وكلمات من هذا، يقول خلاص تحط عليها دائرة ما تخرج منها، وهذا مجرد معروف. سبحان الله، سبحان الله. يقول: رأيت بعيني نفعله. يقول: إذا شفنا عقرب نقرأ عليها الكلمات ونضع دائرة عليها فتنحبس ما تخرج. هذا مش السحر ولا ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه. امرأة ابن مسعود رضي الله عن الجميع كانت تذهب إلى من؟ إلى يهودي يقرأ عليها، فنهى عبد الله مسعود، قال: أين تذهب؟ قالت: أذهب إلى فلان اليهودي يقرأ علي، أنه فيها ألم مدف الرأس وكذا. قال ابن مسعود: هذا من الشيطان، إذا ذهبت إليه إذا قرأ عليك ينخسر الشيطان، فإذا قرأ عليك سكن. طيب الآن مش استفاد من الأثر هذا؟ استفاد منه أن الصحابة عقلوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن الرقية ولو كانت من كافر كاليهودي أن لا بأس به إذا لم يكن فيها شرك. يقرأ من التوراة، يقرأ من أي كلام ما فيه شرك فهو لا بأس به وينفع بإذن الله سبحان الله. يعني رقية النملة هذه ذكرها في الشرح، ما فيها شيء يعني يتعلق بالأدعية وكذا. يقولون أنا ما أحب التزيين، لكن العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وتفعل كل شيء إلا أن تعصي الرجل. وذلك الشوكان رحمه الله يعني أشكل عليه الحديث، فأوله تأويلا بعيدا جدا، لأنه يعني مثلا هل يقول هو ذكر في الشر نيل أمطار، قال: وهذه رقية معروفة عنده تسمى رقية النملة، وهي أنه يقول العروس تحتفل وتقتضب وتكتحل وتفعل ما بدلها غير أن لا تعصي الرجل. هذه شيء علاقتها بالمرض، يقول كلام لا ينفع ولا يضر. هذا كلام شكاني، يقول يقولون كلام لا ينفع ولا يضر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علميها رقية. شوف توجيه الشوكاني، ورد عليه بعض العلماء قال: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمها هذه الرقية لأجل تأديبها حينما أفشت سره في قصة العسل المشهورة. وش الشاهد من هذه؟ علميها رقية النملة، لأنه قال: وتصنع كل شيء غير أن لا تعصي الرجل. وحفصة عاصت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تخبري بذلك أحدا، فأفشت سره، هي وعائشة أفشوا سره. ايش رأيكم التأويل؟ قريب ولا بعيد؟ بعيد. وصنيع المؤلف يقبله ولا يرده؟
ماذا تراه
فيه؟ يرده، لأنه جاء بحديث عوف بعده، فهو يقول يعني رقية النملة صحيح أن ما فيها قرآن ولا سنة ولا أسماء الله كذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أجازها لعدم الشرك. فسبحان الله. لكن نحن ماذا نقول؟ نقول إذا كانت هذه الكلمات اللي ما فيها أدعية وهي مجربة وتنفى، فكيف باللي فيها قرآن أو أدعية نبوية؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، هذه أدعية عظيمة ثابتة في السنة، أو أدعية ليست في القرآن والسنة لكن أدعية طيبة في أسماء الله وصفاته، فهي أولى وأفضل وأعظم نفعا. هذا يعني مثل ما يقول يعني من باب الأولى، يعني توجيه هذا. إذا كانت هذه الرقى الجاهلية تنفع وما فيها قرآن ولا سنة ولا أدعية، فكيف بالرقى التي بالقرآن أو بالسنة أو بالأدعية بسم الله وصفاته؟ هي أعظم نفعا. فهذا يعطي الإنسان يعني نشاطا في الرقية. تشوف الجاهلية اليهودي يقرأ والجاهليون يقرأون ويستفيدون، لو ما استفادوا يقرأون ما يقرأون، ولا أحد يجيهم ولا أحد يقرأون، كلهم يقرأون بالمال أيضا، ومع ذلك كان يقرأون ويحصل فيه نفع. فكيف بك أيها المسلم لأنزل الله لك القرآن، وقال لك جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيكون الجاهليون يقرؤون بالخرافات أو بالأشياء العادية، يعني ما أقول حرام، لا كلام ما في حرام، يقرؤون بهذا ويستفيدون، كيف أنت تزهد بكتاب الله عز وجل والله الذي أنزله يقول لك فيه شفاء ورحمة للمؤمنين؟ هذا فيه يعني تحفيز تشجيع على الرقية بالكتاب والسنة والأدعية التي فيها اسماء الله وصفاته. لأن بعض الناس عنده ضعف في إيمان، ما يعني يرى الرقية شيء، أي شيء يصيبه على طول ينطلق إلى المستشفى، ما في بأس، الإنسان ما في يتعالج أي شيء مستشفيات بالعمليات بالحبوب، لكن أيضا لا بأس أن يجمع، يعني حتى لو في مرض يسمونه العضوي، مرض عضوي، هل يصلح يقرأ عن نفسه؟ لا بأس، يضع يده على الذي يألم من جسده، كما جاء في صحيح مسلم حديث عثمان بن عاص يقول ايش بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات سبع مرات، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، مع حسن الظن بالله وتوكل على الله ينفع باذن الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال وضع اصبعه في فمه، اخذ ريق من فمه وضعه على التراب وقال بسم الله ريقة تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا وينفع بإذن الله. لكن بعض الملاحدة والعلمانيين والأعداء الدين يستهزئون بهذا الحديث، يقول هذا خدارة وهذا نجاس وهذا يختراب تراب ملوث بالجراثيم يضعه على المريض وعلى الجسد وكذا، يعني شوف الفتنة لهم، أنهم لا يؤمنون بالغيبيات، يؤمنون بالشيء المحسوس، وكم استشهاد يضعون المعقمات وكذا وكذا، وما يستعملون شيء إلا معقم ومغلي وكحول وكذا، وأنت تحط إصبعك يعني فتنة. لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قاله وفعله بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولو لم ينفع ما فعله ولا وجه الأمة إليه، فهو يحتاج إلى إيمان. فالذي يمرض ويشفي والله، وإذا مرض فهو يشفين، والله أخبرك كيف يشفيك أو أسباب الشفاء، قال لك في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك في الأدعية. إذن لا تزهد بطرق هذا الباب، لا مانع أن تجمع بين أمرين، واحد مريض بالسرطان يعالج ما يعالج ما في بأس يروح يعالج، لكن يقرأ عن نفسه ولا لا؟ يقرأ عن نفسه ويأخذ الأشياء المفيدة مثل الحب السوداء والعسل ونحو ذلك، لأن في الحب السوداء شفاء من كل داء والعسل والأشياء هذه، ما في مانع يجمع بين هذا وذاك. إذن نقول توجيه اللي قاله الشوكاني بعيد الله. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو محمول على الرقى الشركية بلا شك، فجاء آل عمرو بن حزم والله أخذناه لا قليل من أول، فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، يمكن هي عقرب يا من عقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال فاعرضوها علي، ف فقال فعرضوها عليه قال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن يفعل خاف فليفعل. رواه هذه الرقية من الجاهلية. طيب فيها قرآن أو فيها اسم الله؟ يمكن فيها دعية أو شيء لكن ليس بقرآن ولا سنة، ومع ذلك أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلته أنفث عليه وأمسحه بيده وأمسحه بيد نفسي لأن أعظم بركة من يده. متفق عليه. شاهد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. هذا في أمر، الأمر الأول مشروعية الرقية، أن الإنسان يرقي غيره هذا لا بأس به ولا يدخل في السبعين، حديث السبعين، لأنه يحتاج، فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله مرارا. الأمر الثاني النفث، أنه يشرع النفث بعد الرقية، يقرأ وينفث. النفث عبارة عن هواء مع ريق قليل. لو قال قال يعني هل فيه دليل صريح على النفث؟ لأنه مختلف في كلمة نفث أو ينفث، قالوا بعضهم قال هواء بدون ريق، بعضهم قال هو الهواء بريق خفيف. طيب هل فيه نص صريح يبين أو يدل على مشروعية إخراج الريق مع النفث؟ الجواب نعم، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في لفظ قال يقرأ الفاتحة ثم يجمع بصاقه فيدفل عليه. إيش معنى؟ واضح صريح، يجمع بصاقه ويدفل. إذا نقول النفث هو هواء معه ريق خفيف، وهذا يكون فيه فائدة ببركة ما قرأ من القرآن، ولذلك يشرع لك عند النوم تقرأ قل هو الله أحد وتنفث، هواء مع ريق يسير في يديك، ثم الفلق وتنفث، ثم الناس وتنفث، ثم تمسح وجهك وما استطعت من جسدك. هذا الريق الآن يتبرك به ولا لا؟ تبرك به لذاته؟ لا، بركة القرآن، لأن خالطه القرآن. ولذلك السلف كانوا يقرؤون على الماء، النبي عليه الصلاة والسلام ما نحن قرأ على ماء وعطاه المريض يشربه، ما يعرف، كان يغتسل ويتوضا يتبركون بوضوء، لكن قراءة أنه نفث في الماء هذا ما يعرف، لكن فعله السلف مشهور عندهم يقرؤون على الماء ويعطون المريض يشربه أو يغتسل به وينفع بإذن الله. إلا هذا الريق الذي خرج من القارئ في بركة القرآن أو الأدعية الشرعية فينفع بإذن الله عز وجل. وكذلك فيها بركة يد النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمسح جسده ويده هو، وهذا في دليل على أيضا على مشروعية مسح المريض، لكن بشرط أن يكون رجلا وتمسح في غير العورة ولا يكون امرأة أجنبية، يعني ما يجوز أن تمسح على امرأة أجنبية مطلقا. بعض الأوقات يجتهد يده على رأس المرأة ويقرأ، لا هذا ما يجوز، فبشرط أن يكون وضع اليد أو المسح على امرأة أجنبية في أي وضع من جسدها لأن هذا ليس ضرورة، وبشرط أن يكون على عورة رجل. إذن يجوز مع الرجل أو المرأة المحرم في غير العورة يشرع وضع اليد والمسح. العائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من النفث عليه بالمعوذات، فلما مرض كنت أنفث عليه وأمسحه بيدي نفسي، يعني هذا يدل على أن الأصل أن الراقي يمسح بيد نفسه لكنها استبدلتها بيده عليه الصلاة والسلام لأنها أعظم بركة. إذا المسح على المريض من جهة الراقي مشروع، وضع اليد والمسح مشروع في فائدة، ولا سيما إذا نفث في يده وضع على المريض فيكون فيها نفع بإذن الله. نقف هذا كم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.